الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان الكيمياء والتصنيع. والكيمياء هنا وسيلة تساعدنا في التصنيع وتجعل لنا موارد جديدة، وخصوصا إذا كان التخطيط شاملا. وأقصد بالطبع أن تكون هناك هيئات أو لجان أخرى للبدء في البحث عن المعادن الأخرى المتوفرة لدينا. ففي جولة لي أثناء نصف جبل كرة الذي يقع في طريق الطائف الجديد، أخذت بعض الأنواع من العينات، ولحسن الحظ بعد تحليلها أثبتت أنها تحتوي على النحاس والحديد من الخامة المسمى كالكو يارت، التي وجدت عند ارتفاع المنطقة المسمى بالمعسل. هذا مما يثبت وفرة هذه الخامات بالمناطق المجاورة لها، والنسبة في هذه الخامة كانت مرتفعة. والذي يحتاجه الأمر بعد ذلك هو دراسة هذه المنطقة وغيرها دراسة شاملة لمعرفة وتقدير هذه الكميات من مختلف الخامات المتعددة. وهكذا إذا درست أماكن الخامات المختلفة من نحاس وحديد ورصاص وألومنيوم إلى آخره، فإننا نستطيع بعد عمل هذه اللجان والهيئات البدء في تخطيط عام. نبدأ من حلقة واحدة ثم نربطها بالحلقات الأخرى لتكون سلسلة الصناعات المتكاملة. ونحن نحتاج إلى عدد كبير جدا من الكيميائيين والجيولوجيين والأخصائيين الآخرين، فلا ننسى من الآن توجيه الدراسات لهذا المنهج من الآخرين من التعليم، وليكن أبناء هذا البلد هم الذين يتولون التنفيذ. ولا بأس أبدا من الاستعانة بالفنيين والخبراء من الدول التي سبقتنا في هذه المجالات الصناعية للاستفادة بهم والتعجيل في المضي بخطوات أوسع. أخيرا أقول إن الحديث ذو شجون، وقد انطلقت معك، وهذا ما كنت أخشاه في بداية المقال، ولكن السبب هو حماسي وآمال العريضة التي أرجو من الله أن يحققها لتصبح بلادنا ضمن البلاد الصناعية الغنية. جميل كوثر، كلية العلوم، جامعة القاهرة. عنوان التجارة والاقتصاد. عنوان الإسلام والاستعمار، بقلم عبد الحميد أحمد أبو سليمان. لست بصدد الدراسة الوصفية التاريخية للاستعمار، ولا بصدد استعراض الدعايات المتبادلة لمفكر المعسكرات الاستعمارية على جانبي الستار الحديدي من أجل الدفاع عن أنفسهم أو إلصاق تهمة الاستعمار بخصومهم، فالمقام لا يتسع لذلك. وكل ما أنا بصدده هو دراسة موضوعية موجزة نتبين بها طبيعة الاستعمار في مرحلته المعاصرة، ونكشف عن دوافعه في المجتمع الحديث، وذلك حتى نحدد مركزنا من الواقع الاستعماري الذي نعاني منه، ولنرسم على ضوئه موقفنا في سبيل مستقبل أفضل لبلادنا العربية والإسلامية ولأبناء البشرية أجمع في كافة أقطار الأرض. عنوان تعريف الاستعمار. والاستعمار الحديث ليس ظاهرة بشرية جديدة ولا بدعا في تاريخ الإنسانية، بل هو حلقة في سلسلة طويلة ممتدة في أروار التاريخ. وإذا كان الأمر كذلك، فما هو الاستعمار؟ وهل للاستعمار طبيعة واحدة؟ وهل أهدافه ومظاهره على اختلاف العصور والشعوب واحدة؟ إن الاستعمار في رأيي هو الصلة المتينة للقوة والضعف بين الشعوب خارج نطاق الأمة في سبيل تلبية مطالب القوى المفروضة، أيا كانت الوسيلة التي تتحقق بها هذه المطالب والرغبات. أي أن الاستعمار على مر العصور وعلى اختلاف الشعوب كان ذا طبيعة واحدة، فهو مظهر لمسلك القوة والتفوق تجاه طرف ضعيف بغض النظر عن أسباب القوة والضعف، وذلك في سبيل تحقيق أهداف ومطالب وحاجات القوة التي تتأثر بالبيئة الزمانية والمكانية بشكل تعسفي لا يحترم إرادة الضعيف ولا يقوم على أساس من التبادل الحر. وهذا يعني أن صور الاستعمار وأشكاله وأهدافه ومظاهره مختلفة باختلاف العصر، والشعب المستعمر واحتياجاته ورغباته ودوافعه دون أن يغير ذلك من طبيعة الاستعمار وجوهره الموحد. وكل ذلك يختلف عما يعتبر طبيعة العلاقة في نطاق الأمة الواحدة لما يمكن أن تتأثر به الأحداث والعوامل الذاتية والمحيطة بما يعبر عن تقدم أو تخلف، يختلف في مصادره ونتائجه عن الاستعمار والتسلط. عنوان: الدافع الاستعماري المعاصر. ولما كنا بصدد دراسة المرحلة المعاصرة للاستعمار، فليس مما يعنينا دراسة الدوافع الاستعمارية فيما قبل العصر الحديث وظهور الثورة الصناعية، ونكتفي بالإشارة المجملة لتلك الدوافع والمظاهر المتعددة بتعدد البيئات والمراحل التاريخية، فهي تارة تمثل البحث عن المعادن النفيسة أو المحاصيل الزراعية أو إبراز التفوق ومزاولة السطوة أو سعيا وراء الرقيق وما إلى ذلك من المطالب المادية والمعنوية للشعوب القوية في تلك العصور الغابرة. أما الدافع الاستعماري الحديث الذي يقف خلف المرحلة المعاصرة للاستعمار وما هي مطالبه وأهدافه التي تسعى الشعوب القوية إلى فرضها على الشعوب الضعيفة، فهو الذي يعنينا بصدد هذه الدراسة. ولما كان بحثنا منزها عن الغرض والدعاية، فإنه لا يمكننا أن نتفق مع أنصار ومفكر المعسكر الشرقي في ربط الاستعمار الحديث بالنظام الرأسمالي وطبيعة الاحتكار والربح للفرديين فيه، كما أننا لن نتفق مع أنصار المعسكر الغربي ومفكريه فيما يوجهونه من اهتمام إلى الاتساع الإمبراطوري وإلى طبيعة نظام الحكم وما تتوفر فيه من الديمقراطيات السياسية. إن الدافع كما أرى إنما يكمن في طبيعة الانقلاب والتطور الهائل الذي صاحب الحياة المعاصرة وطبعها بطبعه وبلور مطالبها في قالبه. وهذا الانقلاب أو التطور ليس إلا الثورة الصناعية والإنتاج الكبير، فإن دراسة هذا النوع من الإنتاج الصناعي المركز وطبيعة مطالبه يمكننا من أن نقدم التفسير العلمي والموضوعي للمظاهر المتجددة المتعارضة التي يبدو عليها الاستعمار على جانبي الستار، كما تكشف عن السبيل لعلاج هذا الداء الإنساني وتعطي الأمل الحي في القضاء المبرم عليه وتخليص البشرية من بغيه وجوره العتيد. ومطالب الإنتاج الصناعي الكبير كعامل يقف خلف المرحلة الاستعمارية المعاصرة يمكن تلخيصها فيما يلي: 1- زيادة المنتج من السلع بنسب تفوق زيادة عدد السكان مما يمثل دفعا نحو الأسواق من أجل التصريف والمبادلة. 2- الحاجة الهائلة المتنوعة إلى المواد الخام بصورة لم تعرفها البشرية من قبل في سبيل تلبية حاجات الإنتاج. 3- الحاجة القاطعة إلى الضمان الأكيد في الحصول على المواد الخام الصناعية والزراعية بكميات وأنواع معينة وبسرعة فائقة محددة منتظمة مما يحتم سيطرة ونفوذا على الأسواق والمواد ومواصلاتها. 4- حتمية التنافس على المواد والأسواق ليتم فيها التبادل المطلوب ما دامت موارد العالم وأسواقه محدودة. 5. طابع الهجوم والدفاع بين دول الإنتاج الكبير وفيما بينها وبين أسواق وموارد المواد الخام بسبب الطمع فيها وفي ثمرات الإنتاج الكبير. عنوان: الإنتاج الكبير في الاستعمار الغربي. وليس من العسير برهنة العلاقة بين الإنتاج الصناعي الكبير والاستعمار في دول المعسكر الغربي الحر، فكلنا يعلم حاجة هذه الدول الملحة عموما إلى المواد الخام التي تستوردها من مستعمراتها وبقية الدول المتخلفة. وهذا النوع من الإنتاج هو الذي يفسر تطور الاستعمار الغربي من مجرد السيطرة على بعض المراكز التجارية في أطراف القارات التي تتم فيها المبادلات التجارية إلى التوسع نحو الداخل في مختلف القارات والصراع المالي على تقسيمها والسيطرة عليها في سبيل الحصول على المواد الخام لمواجهة الحاجات الهائلة المتنوعة لإنتاج الثورة الصناعية الكبير. وحاجات ومطالب الإنتاج الكبير هي التي تفسر سيطرة دول الاستعمار الغربية على بعض المواقع الاستراتيجية في سبيل حماية المواصلات إلى المواد الخام والأسواق، وفي سبيل استبقاء السيطرة والنفوذ على تلك المناطق والمستعمرات، أو في سبيل حماية مواردها وإنتاجها وثرواتها الذاتية من مطامع الأقوياء الآخرين. وهذه الحاجات وهذه المطالب التي يمليها الإنتاج الصناعي الكبير هي التي تفسر إصرار دول الغرب على مقاومة تصنيع المستعمرات لافتقارها الذاتي إلى المواد الخام، أو دفع هذا التصنيع لملائمة حاجاتها ومطالبها الخاصة. كما تفسر تلك المطالب الطبيعة الاستعمارية لدولة كانجلترا مثلا، فإن لتطور النظام الرأسمالي فيها وجهة اشتراكية كان لسلطان الحكومة وتملكها للمشاريع الإنتاجية وزنه واتجاهه، إلا أنه لم يكن لذلك تأثير يذكر في شكل أو طبيعة لونها الاستعماري، كما لا يمكن أن يذكر أي فرق بين دور شركة تملكها الحكومة البريطانية مثل شركة البترول الإيرانية المنحلة وأي شركة فردية أخرى قامت لمثل ذلك الهدف. كل ذلك يبرهن نظرتنا إلى الاستعمار ويؤكد دور ومطالب الإنتاج الكبير، وينفي زيف الادعاء بأن الاستعمار نتيجة للملكية الفردية الإنتاجية من أجل التخلص من تهمة الاستعمار وإلصاقها بالآخرين وحدهم. وهذا لا يعني دفاعا منا عن عدالة النظام الرأسمالي، فإن رأينا في جور هذا النظام قد سجلناه في كتابنا نظرية الإسلام الاقتصادية الذي نشرته مؤسسة الخنجي بالقاهرة. ولكنه يعني أن الملكية الاحتكارية الفردية مما يخص أمر العدالة الاقتصادية في داخل المجتمع دون تأثير جوهري على الطبيعة الاستعمارية الدولية. عنوان: الإنتاج الكبير في استعمار المعسكر الشرقي. أما الاستعمار على الجانب الشرقي للستار الحديدي فإنه يبدو مختلفا في مظهره عن الاستعمار الغربي، حتى لا يكاد ينفيه البسطاء وأشباه الأنصار، أو يرون فيه نوعا جديدا متميزا عن سابقه، وذلك تحت إلحاح العمى والبريق المذهبي أو الاهتمام الفائق بمدى توفر الحريات السياسية في نظام الحكم. ولكن النظرة الفاحصة تكشف في يسر عن حقيقة دور الاتحاد السوفيتي الاستعماري خلف الستار، وترفع التناقض المظهري بينه وبين الاستعمار الغربي إذا ما أخذنا الدوافع الحقيقية للاستعمار المعاصر والمتمثلة في حاجات الإنتاج الصناعي الكبير في حسباننا. فروسيا حتى ثورة عام 1917 كانت دولة فقيرة ضعيفة ومتخلفة، وحين قامت الثورة لتلك الأسباب كانت تهدف أول ما تهدف إلى تغيير حال روسيا والارتفاع بمكانها ومستواها، ولم تكن هناك وسيلة إلا باتباع الإنتاج الصناعي الكبير والثقيل في الميادين الصناعية والزراعية، وكان لابد من الحصول على المواد الخام الكثيرة المتنوعة وضمان الحصول عليها بسرعة وانتظام وحماية ذلك الإنتاج من عداوات ومطامع دول الإنتاج الكبيرة الأخرى، وتلك هي مطالب الإنتاج الكبير في عمومها. ولتحقيق تلك المطالب لجأت روسيا إلى إطارين من إطارات الاستعمار تتلائم مع ظروفها والظروف المحيطة بها، وهما: واحد، جمهوريات ومناطق الإمبراطورية السوفيتية. 2، الدول التابعة والدائرة في فلك الإمبراطورية. ولذلك غزت روسيا أو حددت الغزو بعد الثورة للمناطق الواسعة المتاخمة لها من مسلمي وسط آسيا وغيرهم، وسيطرت عليهم واضطهدتهم وشتتت شملهم، وعملت على تدفق الهجرة الروسية إلى أراضيهم بما يشابه على أكبر وأبشع مما فعلته فرنسا في الجزائر وشمال إفريقيا، وحولت بلادهم إلى منابع للمواد الخام تلتهمها وتأتي عليها لتلبية مطالب إنتاجها الكبير، كما عملت على ضم تلك الأراضي إليها وحرمتها حق الاستغلال، وأسمت دولتها باسم جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكية لتجعل منها موردا ثابتا مضمونا، وتحمي سلائبها عن الأطماع الدولية بحجة عدم التدخل في الشؤون الداخلية. أما الدول التابعة لها في شرق أوروبا وفي مواجهة الدول المتقدمة المعادية في غرب أوروبا، فإننا نلاحظ على صلة الاتحاد السوفيتي معها ظاهرة لا نواجهها في صلة الغرب الذي اكتمل جهازه الإنتاجي منذ زمن بعيد بمستعمراته والدول التابعة له، وهي ظاهرة التصنيع الثقيل بما يفوق احتمال الدول التابعة للاتحاد، إلا أن الدافع إلى قيام تلك الظاهرة في العلاقات السوفيتية الاستعمارية إنما تنبع من ظروف الإنتاج الكبير في روسيا والاتحاد السوفيتي. فأداة الإنتاج الكبير في الاتحاد أداة ناشئة وضعيفة إذا قيست بالإدارة الغربية، وخاصة بعدما أصاب الاتحاد السوفيتي من الخسائر والدمار في الحرب العالمية، مما يحتم على الاتحاد سرعة العمل في سبيل نمو إنتاجه وحمايته من أطماع دول الإنتاج الكبير الأخرى ومخاوفها. ولذلك نراه يلجأ إلى تصنيع الدول التابعة له بما يحقق أغراض حصوله على أكبر قدر ممكن من مواد هذه الدول الخام، ولكي يضع على كاهلها أكبر نصيب ممكن من الإنتاج والمجهود الحربي في سبيل الوقوف في وجه دول الإنتاج الكبير المعادية للاتحاد، والاحتفاظ بقواه العسكرية كاملة دون تسريحها بعد انتهاء الحرب. إن ثورات الشعوب المستعمرة ضمن إطار الإمبراطورية السوفيتية أثناء الحرب الثانية وتعاون بعضها مع دول المحور النازية لروسيا بعد كل ذلك الأمد الطويل من الحكم الروسي، وفي ذلك الوقت العصيب في حياة دولة كالاتحاد السوفيتي، كما أن ثورات دول أوروبا الشرقية التابعة لروسيا الجامحة المتوالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ودخول تلك الدول ضمن الإطار الاستعماري الروسي، مثل ثورات المجر ويوغوسلافيا وألمانيا الشرقية وبولندا، كل ذلك دليل قاطع على طبيعة العلاقة الاستعمارية التسلطية داخل المعسكر الشرقي بما لا يختلف عنه ضمن الإطار الغربي لتوافق طبيعة الدافع الاستعماري وهدفه. أما ما يلازم طبيعة الحكم في المعسكر الشرقي طوال 43 عاما الماضية حتى اليوم من عسف وجور وفقدان الجميع ألوان الحريات السياسية على إطلاقها، فإنه لا يرجع إلى الطبيعة الاستعمارية بقدر ما يرجع إلى الانحراف والفساد الكامن في الفلسفة المادية المسيطرة على الحكم. وأما الدعوة المذهبية الروسية وتكوين جبهات الأعوان العملاء فهي وسيلة تبرر بها روسيا استعمارها واضطهادها لشعوب الإمبراطورية في وسط آسيا والدول التابعة لها في شرق أوروبا، ولتسعى بها إلى توسيع نطاقها الاستعماري وإضعاف خصومها. وهذه الوسيلة المذهبية معروفة لدى الاستعمار الغربي، وقد سبق روسيا إليها بآماد طويلة، وذلك فيما استخدمته دول مثل فرنسا وانجلترا باسم الحريات والحضارة وفيما عرف برسالة الرجل الأبيض. وهكذا كان انتشار الدعوة المذهبية الروسية وتجربتها الخاصة بحذافيرها ضمانا لبقاء الاستعمار الروسي واستمرارا لسيادته ومصالحه، وتأكيدا لتفوق روسيا وإشباعا لغرورها، والويل لمن يخالف تلك التجربة وذلك في النظام من الأتباع، ويل للمستعمر من أذنابه وتابعيه. عنوان: الإسلام ومستقبل الاستعمار. أما مستقبل الاستعمار فإن التجربة القائمة قد أثبتت عدم استعداد القوى الكبرى على جانبي الستار للقيام بدور المنقذ، بل أثبتت جرمهم ومشاركتهم. ولكي يقوم شعب أو تقوم أمة بهذا الدور النبيل فلا بد من توفر شروط عديدة من الجوانب المادية والمعنوية. فمن الناحية المادية لا بد من أن يتوفر للمنقذ موارد ضخمة متنوعة من المواد الخام الصناعية والزراعية، وألا تكون المنطقة في وضع سكاني يفوق الموارد، وذلك حتى يمكن قيام إنتاج صناعي كبير لا يستند إلى المطامع الاستعمارية في موارد الغير، ويعطي الفرصة للرغبة الصادقة في قيام التبادل المادي الحر بين القوي المنقذ وبقية الشعوب المستضعفة في العالم، مما يجعل منه نواة ونقطة ارتكاز تلتف حولها الشعوب في مقاومة الضغط والتسلط الاستعماري. ومن الناحية المعنوية لا بد أن يكون المنقذ من ناحية المحتوى النفسي والعقائدي يتسم بالنظرة الإنسانية المؤمنة في جوانبها الروحية والعملية بالمساواة بين البشر، وانتفاء نظرة التفوق العصبية وإيمانه بروح التسامح وروح التضحية في سبيل الحق والقيم الخيرة. هذه الشروط المادية والمعنوية فيما نرى لم تتوفر لغير الأمة الإسلامية، وذلك أن هذه الأمة تؤمن برسالة وعقيدة تتسم بروح التسامح والمساواة والتضحية والخير في الجوانب الروحية والعملية على السواء، وهو ما تفتقده غيرها من الشعوب الكبرى في عالم الاستعمار. كما أن هذه الأمة تكون كيانا معنويا واحدا ليس له تجارب حياتية أو ارتباطات نفسية وتاريخية وعنصرية وعقائدية وحضارية ومصلحية بشعوب أخرى استعمارية تمنعه من الانطلاق من الإطار الاستعماري والالتزامات الاستعمارية وتأييدها والمشاركة فيها. أما من الناحية المادية فإن البلاد الإسلامية وهي تشتمل على أراض متوسطة متلاصقة شاسعة في قارات عديدة فإن ذلك وفر لها كميات هائلة مخبوءة من المواد الخام على اختلاف أنواعها، بما يحقق لهذه البلاد مجالا رحبا مستقلا للإنتاج الصناعي الكبير يفوق حاجات المنطقة السكانية على نطاق واسع، مما يمنع عن مسلكها حاجات الإنتاج الكبير ودفعها الاستعماري. هذه هي الإمكانيات الهائلة المخبوءة في رمال البلاد الإسلامية وتحت قبابها في سبيل مستقبل أفضل للبشرية، لا سيما وأن الإنتاج الذي في عالم اليوم والغد بقدر ما يحمل من إمكانيات خيرة توفر لأبناء الإنسانية جميعهم حاجاتهم ومطالبهم المادية بما يزيد من مستوى الأغنياء ويرفع حاجة الضعفاء، فإنه يحمل شرا مستطيرا يزيد من تلهف الأقوياء وإلحاح مطالبهم وتزايد حاجاتهم، ويصرف فائض الإنتاج للجهود العسكرية المدمرة، وذلك ما لم تؤدي البلاد الإسلامية دورها وتقوم بعبء رسالتها. هذا الأمل وهذه الرسالة الملقاة على عاتق أرضي النور والرسالات إذا كان للتذكير بأمرها أي قيمة أو أثر فهو مطالبة بالمزيد من الجهد الصادق والتضحية الخالصة من جانب شباب الأمة الإسلامية لاجتياز مرحلة الضعف والتخلف والتفكك التي تمر بها البلاد. إن دور البلاد الإسلامية ورسالتها لا يمكن أن يشرق نورها دون قيام كيان معنوي وعلمي ودولي قوي يبرز مقدرتها الاقتصادية الروحية ويجعل منها مركزا للإشعاع ونواة للتحرر من آفة الإنسانية والتاريخ وعدوى عدم المساواة والقيم الخيرة في دنيا البشر. وعلى الله قصد السبيل. عبد الحميد أحمد أبو سليمان، بكالوريوس تجارة، قسم الماجستير. انتهى الشريط الثالث من كتاب دراسات في التخصص، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.